الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من كتاب الطلاق. قال عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة وهو غائب، وفي رواية طلقها ثلاثة، فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته، فقال: والله ما لك علينا من شيء. فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال: ليس لك عليه نفقة. وفي لفظ: ولا سكنة. فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي، اعتدي عند ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فإذا حللت فأذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، وأما معاوية فصعلوك لا مال له. انكحي أسامة بن زيد، فكرهته. ثم قال: انكحي أسامة بن زيد، فنكحته، فجعل الله فيه خيرا واغتبطت به. هذا حديث عظيم، أخرجه بهذه السياق الإمام مسلم، وأخرج البخاري بعضه. وفاطمة بنت قيس قرشية، من المهاجرات، وهي راوية حديث الجساسة الذي قصه تميم الداري على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة، أي طلقها فبت طلاقها، بمعنى أنها الطلقة الثالثة وليست بطلقة الرجعية، وهو غائب. فيه أنه لا يشترط حضور الزوج حتى يقع الطلاق، وفيه جواز الإرسال بالطلاق سواء مكتوبا أو منطوقا. وفي رواية طلقها ثلاثة، يحمل على ما تقدم من أنها الطلقة الثالثة، وليس معناه أنه قال هي طالق ثلاثة، فإن هذا لا يؤدي إلى البينونة على المذهب الصحيح، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث ابن عباس الذي أخرجه الشيخان. قوله: فأرسل إليها وكيله بشعير، أي نفقة، أرسل إليها بنفقة تطوعا وليست بفريضة عليه، لأن المطلقة إذا كانت في طلقتها الأولى أو الثانية يجب على زوجها السكنى والنفقة، لأنها ما زالت في عصمته، ويجوز له أن يراجعها بدون إذنها وبدون إذن أبيها. وأما الطلقة الثالثة فلم تعد في عصمته، وإنما تنتظر انتهاء العدة حتى تنكح زوجا غيره إن بدا لها، فظنت أن لها سكنى ونفقة، فسخطته، أي ردته ولم يعجبها. قوله: فقال: والله ما لك علينا من شيء، فيه أن الإنسان قد يحسن بما لا واجب عليه فيه، فإذا رأى من المحسن إليه نفورا وعدم رضا صارحه وقال له: ما لك عندي من حق، وإنما هذا وضعته لك من قبيل الإحسان والمجازاة. وأن ذلك ليس من المن، لأن المن للمذموم هو الذي يشعر فيه الإنسان بفضله على غيره، وربما احتقره وازدراه، وربما عيره بذلك. قوله: فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الشكوى على الحاكم، وفيه جواز التظلم، وليس من الغيبة في شيء، فذكرت ذلك له، وفيه أن صاحب المقاضاة ينبغي أن ينقل الكلام كما هو في الواقع لا يزيد ولا ينقص. فقال: قوله ليس لك عليه نفقة ولا سكنى، أي لأنه قد بت طلاقك وأصبحت في الطلقة الثالثة، فليس لك عليه وجوبا سكنى وليس لك عليه وجوبا نفقة، لكن إن تطوع من نفسه وأسكنك وأنفق عليك فهذا أمر حسن، إلا أنه في هذا الحال لا يجوز له أن يختلي بها أو يدخل عليها أو ينظر إليها، بخلاف الحال الأول في الطلقتين الأوليين، فإنه يجوز له أن يختلي بها وأن يسافر بها وأن ينظر إليها وأن يعاشرها ولا يمنع من شيء. وفي الحديث من الفوائد أنه يجب للزوجة على زوجها السكنى والنفقة، فإذا كان يجب عليه السكنى والنفقة في طلاقها الأول والثاني فمن باب أولى السكنى والنفقة وهي عنده، وتسكن وينفق عليها بقدر ما يستطيع، أسكنوهن من حيث سكنتم من ويدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. وفي الحديث: وإن تطعمها مما طعمت وتكسوها مما اكتسيت. قوله: فأمرها أن تعتد في بيت أم شريك، امرأة من الفضليات الأنصار، كان الصحابة يمرون عليها وربما أكلوا من بيتها أو أكلوا عندها بغير خلوة ولا نظر، فالصحابة من أحرص الناس على تقوى الله عز وجل. قوله: تلك امرأة يغشاها أصحابي، في سد ذرائع الفتن، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها أن تعتد عند أم شريك خشية أن يراها أحد ممن ينوب ذلك المكان ويتعسر عليها كثرة الاحتجاب. ومعنى يغشاها أصحابي يمرون عليها ذاهبين راجعين، إما لأكل طعام وإما لغير ذلك، ولعلها كانت امرأة موسرة، ففي الصحيح أنهم كانوا إذا صلوا الجمعة مروا من عندها فسلموا عليها وأطعمتهم شيئا من السويق. قوله: اعتدي عند ابن أم مكتوم، أي تربصي بنفسك فترة العدة عند ابن أم مكتوم، وسيأتي بيان فترة العدة لكل نوع من النساء المطلقات. وابن أم مكتوم هو عبد الله بن أم مكتوم، وكان أعمى، ولعله من أوليائها وأقاربها، لكن ليس هو بمحرم مؤبد، ولعل كان له زوجة بحيث لا يختلي بها، إلا أنه لن ينظر منها ما يراه المبصرون، فقد كان رضي الله عنه رجل أعمى، ومع ذلك كان قويا، فقد مكنه النبي صلى الله عليه وسلم من حمل اللواء في بعض الغزوات، واستخلفه صلى الله عليه وسلم على المدينة، وهو الذي استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. قوله: تضعين ثيابك، أي للتبرد أو عند النوم، أو الثياب التي تغطي ماذا الزينة، أو عند الغسل، أو غير ذلك من الحالات التي يحتاج الإنسان أن يزيل الملابس الظاهرة، وربما في بعض المواطن إلى الملابس الباطنة. قوله: فإذا حللت فآذنيني، أي إذا انتهت عدتك فآذنيني، بمعنى أنها إن كانت ممن يحيض فعدتها ثلاثة قروء. وفيه أن المرأة أمينة على حال نفسها في مسألة العدة والرضاع وغير ذلك مما يتعلق بالنساء. قوله: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا جهم خطباني في استشارة كبير القوم عند الخطبة والنكاح، لأنه قد يكون عنده من صفات أصحابه ما ليس عند غيره. ومعاوية بن أبي سفيان أسلم عام الفتح، وهو أحد كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ويبغضه الرافضة ويكفرونه، بل إن مجد الدين المؤيد حكم عليه بأنه من أهل النار، وهذا حكم جميعهم عليه، إلا أن بعض الزيدية قد يصرح وبعضهم قد يلمح. وأما الرافضة فكلامهم فيه ظاهر، وهو أفضل ملوك الإسلام، وهو أول من غزا بجيش بحري في الإسلام، وقد ولاه عمر إمرة الشام، فبقي أميراً عليها 20 سنة حتى ولي الخلافة بعد ذلك. وقع بينه وبين علي بن أبي طالب حروب، كان الحق في هذه الحروب مع علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. وأبو سفيان هو صخر بن حرب، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه بخلاف ما يقوله الرافضة. فمعاوية أسلم وحسن إسلامه، وأبو سفيان أسلم وحسن إسلامه، وهند بنت عتبة أسلمت وحسن إسلامها، فكلهم صحابة عدول لا يجوز التعرض لهم بثلب ولا سب. وأما ما يذكرونه من أنها هي التي أمرت ماذا حبشي أن يقتل حمزة بن عبد المطلب، فهذا قول غير صحيح، فإن الذي أمر حمزة أو أمر وحشي بن حرب أن يقتل حمزة هو يعني هم أسياده الذين قتل حمزة رضي الله عنه أباهم. وحتى لو قدر أنها هي التي أمرت، وقدر كما يقولون أنها أكلت من كبد حمزة بن عبد المطلب، فقد أسلمت، والإسلام يجب ما قبله ويهدم ما قبله. قولها وأبو جهم خطباني، أبو جهم رجل كان ضرابا للنساء كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه. فيه أن ذكر الإنسان بما فيه للنصيحة لا يعد من الغيبة، وأن المستشار مؤتمن، وفيه الكناية في الكلام. فقوله أقصد لا يضع عصاه عن عاتقه، بمعنى أنه كان ضرابا للنساء، ربما يكثر الضرب والتأديب، والناس لا يقبلون هذا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، حتى وإن قبلوه فعلى مضض. ولذلك تجد كثير من الأولياء يشترطون عدم ضرب بناتهم أو أخواتهم أو من يليهم، مع أنه يجوز ذلك للحاجة كما أمر الله عز وجل به. وفيه الكناية في الكلام، فقوله لا يضع عصاه عن عاتقه ليس معنى أنه يظل حاملها في جميع أحواله وأوقاته، ولكن معناه أنه كثير الضرب. قوله: وأما معاوية فصعلوك لا مال له، هذا بيان لمعنى صعلوك، أنه لا مال له، وليس هو المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان الآن من أن الصعلوك هو الرجل كثير اللعب أو السبهلل. وهذا كان في مبدأ إسلام معاوية رضي الله عنه، وإلا فالشأن عاد إلى أحسن من ذلك بكثير. وفيه أن المرأة قد تختار الزوج الذي يستطيع النفقة عليها ولا يحجها إلى غيره. قوله: أنكحي أسامة بن زيد، فيه الإشارة والنصيحة لمن يرجى خيره في النكاح وغيره، وهذا أمر ليس للوجوب، وإنما هو للاستحباب، لأنه أمر مشورة وليس بأمر وجوب، وإلا فإن الصحابة إذا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن منهم إلا أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. قالت: فكرهته، لعلها كرهته من أجل لونه، لأنه كان رضي الله عنه أسود اللون، أو لأنه كان مولى وكانت قرشية حرة. وهو مولى قد أعتق أباه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو حر إلا أنه مولى. وفيه أن المرأة لا تنكح إلا من أحبت، لأنها إذا تزوجته على بغض ربما وقع بينهم التنافر، وكان ذلك من أسباب سوء العشرة. قوله انكح أسامة بن زيد فيه تكرار الشفاعة، فكم من امرأة تخطب وترد أو يرد أولياؤها، فلا بأس بتكرار الشفاعة. وينبغي للإنسان إذا خطب عنده أن ينظر إلى المصلحة من جميع جوانبها، المصلحة الدينية والمصلحة الدنيوية من حيث حسن العشرة لابنته أو موليته. قولها فنكحته أي تزوجته، قولها فجعل الله فيه خيرا أي أنها وجدت فيه صفات الرجل المحبوب ذو العشرة الحسنة بخلاف ما كانت تظن وتخشى. وفيه أن الله عز وجل يبارك للعبد بقدر استقامته ومحبته لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعوضها الله عز وجل خيرا بسبب استجابتها لوصيتي ونصيحة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قولها واغتبطت به أي وجدت الغبطة ووجدت الراحة والدعاء والسكينة في زواجي منه. وفيه أيضا أن المرأة المطلقة قد تكون مع زوجها الأول في كثير مشاكل أو كثير اختلاف، فإذا ما تزوجت غيره حسن حالها، وهكذا المطلق ربما وجد من طليقته الأولى كثير من المشاكل ومما لا يطيق، فإذا ما تزوج غيرها حسن الحال. وهذا معنى قول الله عز وجل وأن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وما شرع الله عز وجل الطلاق إلا لمثل هذه الأمور حتى لا يشتد الحال ببقاء المرأة عند زوجها وهو غير راغب فيها أو هي غير راغبة فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشؤم في شيء ففي ثلاث: المرأة والفرس والدار. قالوا كيف يكون الشؤم في المرأة والفرس والدار والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الطيارة؟ فقال يعجبني الفعل. قالوا شؤم المرأة في خلقها، وشؤم الدار في سعته، وشؤم المركب الفرس في ركوبه. فالمرأة السيئة شؤمها في لسانها وفي أخلاقها التي تخالف الشرع، ولا إله إلا الله كم يضيق الصدر إذا وقع بين الرجل وبين زوجته ما يؤدي إلى ذلك. وهكذا البيت الضيق ربما لا يستطيع صاحبه أن يكرم ضيفا ولا أن يدعو صاحبا ولا أن يتوسع هو وأبناؤه فيه، فلهذا كانت شؤمه من هذه الناحية. وهكذا المركب السيء، فمن كانت له سيارة متعبة ينبغي له أن يبدلها بغيرها مما هو أحسن منها. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السعادة في أربعة: في المسكن الواسع، والمرأة الصالحة، والمركب الهني، والجار الصالح. وأن المساوئ في ثلاثة: المركب السيء، والمرأة السيئة، والجار السيء، وهكذا البيت الضيق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المهم أن هذا الحديث عمدة في الباب، وقد وقع بين عمر رضي الله عنه وبين فاطمة بنت قيس مناظرة في هذا الحديث، حيث زعم عمر رضي الله عنه أن للمعتدة البائن النفقة والسكنة، فقالت فاطمة بنت قيس ليس لها سكنة ولا نفقة. فلما رد عمر هذا القول منها قالت: أنا الذي وقع بيني وبين فلان كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سكنة ولا نفقة. وفي هذا دليل على أن الحق يتبع ممن قاله، سواء كان رجل أو امرأة، فاضل أو مفضول. وعمر رضي الله عنه لم يلزم قوله بعد هذا الأمر، إلا أن ذلك الحديث الذي يرونه كثيرا أصابت امرأة وأخطأ عمر هذا ليس بثابت. نعم قد يفوت الإنسان بعض الأحكام الشرعية، لكن مثل هذا اللفظ غير ثابت وفيه نكارة. وفيه جواز التوكيل في الطلاق، فإن أمر أبا عمرو بن حفص إما أن يكون طلقها هو، وإما أن يكون قد وكل رجلا يطلقها، وهذا هو الظاهر من قولها فأرسل إلي وكيله بشعير. وفيه ضيق حال الصحابة في مبدأ أمرهم حيث كان طعامهم الشعير، وحتى أن المرأة مع شدة ضيقها من طلاق زوجها لها إلا أنها تطلب النفقة وتطلب السكنى، وذلك لضيق الحال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد عند امرأة ثم حولها إلى ابن مكتوم. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على رعاية أصحابه وأمته، حتى أنه لم يترك مثل هذه الأمور الخاصة بالنساء. وفيه دليل لمذهب أهل السنة والجماعة في جواز الجرح والتعديل، بل إنه مستحب وقد يصل إلى الوجوب الكفائي إذا قام به البعض سقط عن الآخرين التعديل لأهل الحق حتى يقبل ما عندهم من الخير والعلم، والجرح لأهل الباطل حتى يحذر مما عندهم من البدعة والجهل. والاستدلال بعمومه لا بلفظه، فإن معاوية رضي الله عنه صحابي، وهكذا أبو جهم رضي الله عنه صحابي، والصحابة كلهم عدول ولا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بغير الجميل فهو على غير السبيل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. لكن الاستدلال بعمومه حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جرحهم بما أدى إلى تأخر زواجها منهم، وأرشدها إلى من ليس على هذا الأمر، وهو أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه. ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.